أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. مراحل نمو وصعود ومن ثم توقف ونزول أمة كبني إسرائيل اختارها الله سبحانه وتعالى في تلك الحقبة التاريخية وفضلها على العالمين. هذه المراحل يبينها القرآن عبر آيات بينات، وهي في الحقيقة ذات المراحل التي يمكن لأمتنا الإسلامية ولأية أمة قامت على أساس الحق والعدل والتمحور حول الولاية الإلهية، ذات المراحل يطويها أية أمة أخرى. كانوا في الصحراء يتيهون 40 سنة، وكانت الأطعمة والأشربة وفر لهم، فسئموا من حياة البداوة وطلبوا من ربهم سبحانه وتعالى أن يوفر لهم حياة الحضر، فأمرهم بأن يدخلوا القرية. القرية هي منطقة تجمع، ناس يجتمعون إلى بعضهم، وعادة قرى تؤسس في سفح الجبال أو في مناطق منيعة ومناطق ذات إمكانات مادية توفر الغذاء، وجود الماء، وجود الأراضي الزراعية وما أشبه. أين كانت هذه القرية؟ هل هي أريحة أو قرى شام أو بيت المقدس؟ المفسرون اختلفوا، احتمال أنه بيت المقدس باعتبار هي الأرض المقدسة تكون تلك القرية. فأمروا بأن يدخل القرية. الآن حياة تبدلت من حياة البداوة إلى حياة الحضارة. الحضارة بحاجة إلى مقومات. من المقومات الأساسية لأي حضارة التسليم للقانون، النظام. البدو اللي يعيشون في الصحراء ليسوا بحاجة إلى نظام صارم إلا في أمور معينة، لأنهم يعيشون فرادى في أراضي متناثرة ليست موحدة، واحتكاكهم ببعضهم قليل. بينما إذا دخلوا قرية وأرادوا أن يبنوا حضارة بحاجة إلى قيادة، بحاجة إلى نظام، بحاجة إلى أحكام، بحاجة إلى أخلاق معينة. لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، يحتاجون سرات، يحتاجون قيادات، وكما يقول الإمام أمير المؤمنين: واعلم بأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. فأول واجب أمرهم الله سبحانه وتعالى به أن إذا دخلوا هذه القرية يدخلون خاضعين خضوعا نفسيا وخضوعا ظاهرا. في الظاهر يسجدون، وفي الواقع يدخلون مستسلمين منظمين خاضعين لقانون. المقوم الآخر إصلاح الذات، لأنه مهما كان الناس وهم في الصحراء يتعرضون لضغوط تنحرف بها أنفسهم، الخشونة والقسوة وما أشبه. الآن لابد أن يصلحوا أنفسهم، وإصلاح الذات بحاجة إلى عادة هي الأعظم ربما من عادات البشر، وهي الاعتراف بالخطأ والاستغفار. الإنسان الذي لا يعترف بالخطأ وبالتالي لا يريد أن يغير ما بنفسه، هذا الإنسان لا يستطيع أن يتكيف مع الحضارة. الاعتراف بالخطأ إذا كان على أساس القيم التي يملكها الإنسان بوجدانه ويثيرها الوحي بقواعده وأحكامه، إذا كان هذا الاعتراف عبر هذا الأسلوب وهذا المنهج، فالإنسان يكون على سكة الإصلاح. كلما أخطأ أصلح نفسه، وبالتالي يعرج ويعرج ويتقدم ويتقدم إلى حيث تتكون له حضارة جيدة. ولكن بعض هؤلاء القسوة التي عاشوا عليها في حياة الجشوبة والصعوبة الموجودة في الصحراء لم تدعهم يخضعوا، تمردوا، وبعضهم بدل ما يقول حطة، أي اللهم حط ذنوبنا حطة، أي اغفر لنا ذنوبنا، كان يقول حطة حمراء خير لنا من حطة. حنطة نريد، أنا حن جايين حتى نأكل حتى نشرب، ما جايين حتى نخضع لقانون وما أشبه. يعني جانب الروحي وجانب الأخلاقي تركوه مرة واحدة. هؤلاء أصيبوا، يبدو أن الإصابة التي لحقتهم كانت في الحقيقة الطاعون، الوباء. الوباء دخل عليهم، بس من الذي ذهب في هذا الوباء؟ هل ذهب في هذا الوباء كلهم، أم بس أولئك الذين تركوا التعليم؟ ربنا يبين أنه لا، الوباء أخذ المخالفين والعصاة. نقرأ الآية ونستفيد منها: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. يعني كما أن الله قال لآدم وحواء أن يأكلا مما أرادا من الجنة رغدا، بس لا يقتربا من تلك الشجر المنهية، هنا أيضا قال ادخلوا رغدا، يعني رغدا واسعا من دون حدود. وهذا يدل على أصل أساسي في الدين وفي كل دين، وهو أصل الحرية، أصل الحرية وأصل الحلية وأصل الطهارة. الأساس مو الضغط، أكله يعني مو كل شيء حرام، بالرغم من أن بني إسرائيل كانوا وحتى الآن لا يزالون ضيقوا على أنفسهم فزعموا كل شيء حرام إلا ما ثبت. نحن نقول كل شيء حلال إلا ما ثبت أنه حرام، كل شيء طاهر إلا ما ثبت أنه قذر، كل إنسان حر إلا في حدود النظام وما أشبه. وادخل الباب سجدا، الباب هنا قد يكون رمزا. الرمز شنو؟ الرمز أنه لكل شيء باب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها. مثلا العلم، علم رسول الله له باب، باب علم رسول الله الإمام علي سلام الله عليه، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتى من بابها. البلاد بها حدود، منافذ حدودية، الإنسان اللي يريد يدخل بلد لازم أن يأتي من منفذ حدودي، أليس كذلك؟ ومن ثم يخضع لقانون ذلك البلد عبر تأشيرة الدخول والالتزام والتعهد بمواثيق ذلك البلد. هذا قانون الدنيا، هذا باب. وأعظم الأبواب للبشر ولاية الله. ولاية الله الباب الأعظم، لأن الإنسان إذا قبل بولاية الله ومن ثم ولاية أولياء الله ومن ثم نظم حياته وهندس حضارته حسب تلك الولاية، فهو في الحقيقة يعيش بالسلام. سجدا، سجدا لله وخاضعين لولاية الله في الأرض، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يبدو كل النعم هكذا، لا تأتي جملة واحدة، لا تهبط النعم جملة، حتى قطر السماء الغيث ما يجي مرة واحدة، قطرات. الله يعطيك زوجة ومن ثم طفل صغير ومن ثم طفل آخر ومن ثم رزقك كذلك يومية، فتقسم من الرزق كل النعم. نعمة الحضارة أيضا فيها بداية وفيها استمرار إلى أن تصل إلى القمة. الإنسان اللي يشكر النعمة ويلتزم بحدودها تتوالى عليه النعمة، النعمة الأولى تجي والثانية تجي والثالثة تجي وهكذا. ولكن الذي إذا وصلت أول نعمة اغتر بها وتكبر ولم يلتزم بشكرها وبما يقتضي شكرها من التزامات، فالنعمة تتوقف عند حد معين. ربنا يقول وسنزيد المحسنين. هذا قد يكون معنى كلمة سنزيد المحسنين أو أن الله سبحانه وتعالى حدد لبني إسرائيل قيمة أساسية وهي قيمة الإحسان إلى بعضهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا كمسلمين وللبشرية ككل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني العدل عدل، تعطي حق الناس، لكن إضافة إلى حقوق الناس أحسن إليهم، كل واحد يحاول أن يكون محسنا بالنسبة للآخرين، يقدم خدمة للمجتمع، يقدم خدمة لأقاربه الآخرين. وهؤلاء اللي يكونون محسنين الله يزيدهم من فضله. لكن ولعله بسبب ابتعاد بني إسرائيل عن الأخلاق، تربيتهم الأولى أو ما أشبه، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قسم لم يلتزموا بما قيل لهم، لم يلتزموا بالقانون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء. الرجس هو عذاب، والعذاب الذي يأتي من السماء، ربنا يقول في السماء رزقكم وما توعدون، يعني كما أن الرزق يأتي من السماء العذاب أيضا يأتي من السماء. هسه السماء مو معنى المجرات الكبرى، لا، السماء يعني مكان محيط بالإنسان. وإذا كان هذا الرجز حسب تفسير بعض المفسرين طاعون أو نوع من أنواع الوباء، فهو طبيعي من السماء يجي، يعني من الهواء يجي. اللي واحد شي يسوي له ما يقدر يوقف أمام الطاعون بما كانوا يفسقون. سبب هذا العذاب أنهم كانوا فاسقين. هنا نتوقف قليلا ونقول هل هذا الوباء كوفيد 19 اللي الآن ينتشر في الأرض هم ينتشر بسبب ظلمنا لبعضنا، ظلمنا للطبيعة، ظلمنا لأنفسنا، أخطائنا، ذنوبنا؟ واحد، سؤال أول. سؤال ثاني، هل هذا يعم كل الناس أو يعم غير الملتزمين؟ يعني اللي يلتزم بكل البروتوكولات الصحية، التباعد الاجتماعي، غسل اليد والوجه بصورة منتظمة، لبس اللثام أو ما يسمى بالكمام بصورة دائمة، وعدم الاختلاط في المواقع الصعبة. هذا ظواهر الأمور، وهناك أكثر من هذا الظاهر. هذا أكثر من الظاهر، رغم أنا ما أستطيع أن أبينه، لأنه حقيقة مثل هذه الأمور بحاجة إلى قناعة كافية عند الإنسان، عند المؤمنين، لأن ليست كل الحقائق تتبينها والناس صدقون لك بها، لأنه قسم عندهم مشكلة الإيمان، يعيشون حالة الشك. بالأمس اتصل شخص من خارج العراق يقول أنتوا ليش متبينون للناس ما جرى عليكم في العراق في أيام محرم وفي أيام 40، من أنه هذه الاجتماعات الكبيرة اللي حصلت وكان هناك تقدير بأن تكون هناك أوبئة ومرض، وصن هذا المرض منتشر في هالفترة في كل العالم، والعالم ضيقين منه وما حد يقدر عليه. الدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الأوروبية، دول أمريكا اللاتينية، روسيا، ودول الشرق الأوسط ضيقنون تحت ضغط هذا الوباء العظيم، وأنتوا اجتمعتوا أكلتوا مع بعض، شربتوا مع بعض، نمتوا مع بعض، 14 مليون إنسان في العراق، فانحسر عنكم الوباء بدل ما ينتشر انحسر. ليش متبينون؟ هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين، وكرامة من الله لكم أيها الشعب العراقي اللي التزمتم بأوامر الله سبحانه وتعالى وارتفعتم إلى مستوى قبول بأمر الله سبحانه وتعالى بالولاية الإلهية المتمثلة بالإمام الحسين سلام الله عليه وبآبائه وأبنائه. قلت الحقيقة إحنا عندنا كثير من كرامات أهل البيت، كرامات ربنا لأوليائه، ولكن قول الناس ما يعرفون ولا تقول للناس ما ينكرون. الناس عقولهم ليس في مستوى تصديق بكل الحقائق، يعني هناك من البشر ما يفهم هذه الحقيقة، يقول إيه تروح الكربلة وفعلا كانت هناك أصوات في العراق قبل عاشوراء وقبل 40، ليش يروحون؟ حتى قبل زيارة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في أواخر رجب السنة، ليش يروحون ليش كذا؟ لكن راحوا ورجعوا. وأنا سمعت مدير الصحة في منطقة الكرخ في التلفزيون أو في الإذاعة ما أتذكر اتكلم، قال أنه تجمع 3 ملايين بشر في أيام زيارة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما ثبت عندنا انتشار المرض إلا في 2 شخصين، وبعدين لما بحثنا رأينا أنهما قد أصيبا من قبل التجمع مو عند التجمع. لكن على أي حال، هذا أمر يرجع إلى كل إنسان، كل إنسان يفتح بصيرته ويتوجه إلى الحقائق، لأن إيمان ليس من نصيب كل إنسان، الإيمان تطور نوعي في البشر حتى يؤمن بالغيب، لأن البشر متعلم ومتعود على الإيمان بظاهر الأمور، ما عنده شغل بالغيب. فقسم من الناس لذلك حتى ما يلتزمون بقواعد الصحية، بروتوكولات الصحية، شنو سأخلف شيء وشي يعني شنو، ما أصافح يعني شنو. وبالتالي لعل الآية تشير إلى أن الذنوب هي أسباب البلاء، ذلك أنت ليالي الجمعة، ليالي المباركات في شهر ذي الحجة، دائما اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. الذنب ينزل النقمة، الذنب يغير النعمة، لكن هذا مو كل إنسان يفهم هذه الحقيقة، هذه بصيرة بحاجة إلى ناس متفوقين ومتميزين يفهمون هذه الحقائق. ربنا يقول فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء. الرجس إجا على الذين ظلموا، ليش إجاهم بما كانوا يفسقون؟ لأنهم تجاوزوا الحدود، لأنهم لم يلتزموا بالأحكام الإلهية وبالحدود الشرعية. وربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بقصة الماء اللي أسقاهم في منطقة التيه، أي في سيناء أيام إبعادهم للصحراء. التدرج الزمني مو مثل بعض، يعني ذكر القرآن لهذه القضايا في هذه الآيات وسياق هذه الآيات ليست حسب الزمن، إنما حسب أهمية الشيء. ولذلك هذه القصة قبل القصة السابقة من ناحية الزمن. يعني كانوا في الصحراء، الحر الشديد اللاهب والعطش أخذهم، طلبوا من موسى سلام الله عليه أن ربنا يرزقهم الماء. وإذ استسقى موسى لقومه، إجا موسى قال إلهي السقيا السقيا، أريد هؤلاء الناس يريدون ماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ربنا قال الحصى عندك، هو انت هذه العصا ضربت بانفلق البحر، على نفس العصا اضرب حجر. اي حجر ضربه؟ كان حجر وياه ضربه فخلاه بالنص وانفجرت العيون، او لا كان هناك جبل، جاء الى الجبل وضرب الحجر على جانب من الجبل فانفجرت منه 12 عينا. الانفجار يعني الماء الكثير اللي يطلع، انبجاس ماء القليل. هنا معناته انفجرت منه 12 عينا، يعني فد مرة مياه انبعثت من هذه الصخرة، ومو رافد واحد وإنما 12 رافد. لماذا 12 رافد؟ لأنه هذول 12 قبيلة وكان بينهم ما بينهم من الصراعات، فلكي كل قبيلة يأخذون حظهم من دون اختلاف، خصوصا كثير من اختلاف البشر ديش الأيام وحتى اليوم حول الماء. قد علم كل ناس مشربهم، أنتوا من هذه العين وأنتوا من ذيك إلى آخره. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلما جاءت نعمة للإنسان الشيطان يجي ويخدع الإنسان. شلون يخدعه؟ أولا يخلي يصرف في النعمة. النعمة نعمة ما دام الإنسان يستفيد منها على وجهها، أما الإنسان يأكل أكثر من حاجته هذا يصور نقمة، وكذلك إذا شرب. وربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المفسد هو اللي يتحرك من أجل تغيير النظام الاجتماعي أو النظام الطبيعي في الحياة. والبشر عنده مشكلة في أنه إذا شرب وأكل وحقق طموحاته جسدية، يبدأ بالطغيان وبالحركة باتجاه الإفساد في الأرض. نتوقف قليلا عند هذه الكلمة الأخيرة من حديثنا، وهي أنه ما ابتلينا نحن البشر في الأرض اليوم بهذا البلاء العظيم، اللي هو بلاء اللي أخذ أكثر من 50 مليون إنسان وحوالي 1,300,000 ضحية، ما ابتلينا به إلا بسبب الإفساد الطغيان. احنا أفسدنا الأرض، أفسدنا البيئة، أفسدنا الجو، التلوث بأنواعه. وأنا في أكثر من مناسبة أقول وأكرر أنه ما يجري على هذه الأرض من عملية إفساد منظمة من قبل دول وشركات كبرى، هذه لا تبشر بخير أبدا، بل تنذر بخطر مستطير، وعلينا أن نفكر. ولذلك أنا دعوت، وإن شاء الله هذه دعوتي تلقى آذانا صاغية، وقلت عودوا إلى مؤتمر المناخ اللي كان في باريس، ميثاق باريس، هذا مهم، وعلى كل الدول أن يلتزموا بهذا الميثاق وأن يقللوا من الانبعاثات الخطيرة حتى البشرية ترتاح من آثار هذا الإفساد المنظم للبيئة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.